بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في بيان قول الله تبارك وتعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، ولا تتخذوا آيات الله هزوا، واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به، واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. قال رحمه الله: يقول تعالى: فإن طلقها، أي الطلقة الثالثة، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، أي نكاحا صحيحا ويطأها، لأن النكاح الشرعي لا يكون إلا صحيحا، ويدخل فيه العقد والوطأ، وهذا بالاتفاق. ويتعين أن يكون نكاح الثاني نكاح رغبة، في نكاح الزوج الثاني نكاح رغبة لا تحليل. فإن قصد به تحليلها للأول فليس بنكاح، أي معتبر، ولا يفيد التحليل، فليس بنكاح ولا يفيد التحليل ولا يفيد وطأ السيد، لأنه ليس بزوج. أي لو أن أمة وطأها سيدها هذا لا يحلها للأول إن كان متزوجا به، لابد أن يكون النكاح زواج، وأيضا يضاف إلى ذلك الوطأ حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلته كما في الحديث. قال: فإذا تزوجها الثاني راغبا ووطأها ثم فارقها وانقضت عدتها فلا جناح عليهما، أي على الزوج الأول والزوجة، أن يتراجعا، أي يجددا عقدا جديدا بينهما لإضافته التراجع إليهما، فدل على اعتبار التراضي. ولكن يشترط في التراجع أن يظن أن يقيم حدود الله، بأن يقوم كل منهما بحق صاحبه، وذلك إذا ندم على عشرتهما السابقة الموجبة للفراق، وعزم أن يبدلاها بعشرة حسنة، فهنا لا جناح عليهما في التراجع. ومفهوم الآية الكريمة أنهما إن لم يظنا أن يقيم حدود الله، بأن غلب على ظنهما أن الحالة السابقة باقية والعشرة السيئة غير زائلة، أن عليهما في ذلك جناحا، لأن جميع الأمور إن لم يقم فيها أمر الله ويسلك بها طاعته لم يحل الإقدام عليها. وفي هذا دلالة على أنه ينبغي للإنسان إذا أراد أن يدخل في أمر من الأمور، خصوصا الولايات الصغار والكبار، الولاية العامة والخاصة، أن ينظر في نفسه، فإن رأى من نفسه قوة على ذلك ووثق بها أقدم وإلا أعجل. إن علم من نفسه الأهلية لتلك الولاية أقدم عليها ويستعين بالله ولا يسألها، ولكن إن عرضت عليه قبل، وأما أن يسألها فلا. في حديث عبد الرحمن بن سمرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. جاء في حديث آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنا لا نعطي هذا الأمر من سأله، فلا فلا تسأل ولا تستشرف الإمام. أما الآن فإلى الله المشتكى، يطلبونها بل يقاتلون عليها ويرشون من أجلها فلا يعانون عليها، فتجد الخذلان بائنا في جانبهم بسبب أنهم يسألونها، وأنهم كما قلت يرشون من أجلها وربما يقاتلون، نسأل الله العافية. فهي مسؤولية عظيمة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من أمير عشرة إلا جاء يوم القيامة ومغلولة يداه إلى عنقه، أطلقه الحق أو أوبقه. قال عليه الصلاة والسلام: إنكم ستحرصون على الإمارة وإنها تكون يوم القيامة خزيا وندامة. فالشاهد من فيما نحن فيه أن الإنسان إن رغب أن يرجع إلى طليقته بعد أن يطلقها الزوج الثاني، فإن ظن أن يقيم حدود الله في الرجوع إليها بعقد جديد ومهر جديد وهي كذلك فلا بأس، وإن كان الرجوع إلى ما كان عليه من الحياة السيئة والعشرة السيئة السابقة فلا تأس. قال: ولما بين الله تعالى هذه الأحكام العظيمة قال: وتلك حدود الله، أي شرائعه التي حددها وبينها ووضحها، يبينها لقوم يعلمون، لأنهم هم المنتفعون بها النافعون لغيرهم. وفي هذا من فضيلة أهل العلم ما لا يخفى، لأن الله تعالى جعل تبيينه لحدوده خاصا بهم، وأنهم المقصودون بذلك. وفيه أن الله تعالى يحب من عباده معرفة حدود ما أنزل على رسوله، وفيه أن الله تعالى يحب من عباده معرفة حدود ما أنزل على رسوله والتفقه بها، ولا يفقه ذلك إلا العالمون. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فيه منزلة العالمين ومنزلة العلماء الذين يعتنون بتعلم شرع الله وحدود الله ويقيمون ذلك في أنفسهم وفي غيرهم. ثم قال تعالى: وإذا طلقتم النساء، أي طلاقا رجعيا بواحدة أو ثنتين، فبلغن أجلهن، أي قاربن انقضاء عدتهن، فبلغن أجلهن أي قاربن انقضاء عدتهن، قاربن انقضاء عدتهن، فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، أي إما أن تراجعوهن ونيتكم القيام بحقوقهن، أو تتركوهن بلا رجعة ولا إضرار حتى تنتهي العدة. ولهذا قال تعالى: ولا تمسكوهن ضرارا، أي مضارة بهن. بعض الناس يمسكها من أجل أن يلجئها أن تفتدي نفسها بما أعطاها من المهر، لا هم له إلا الدنيا، ولا يبالي أن يضر هذه المرأة المسكينة، وهذا لا يجوز له، أف للدنيا، ولا قدر ولا شأن لها عند الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. فلا يجوز أن تضر المرأة حتى ترجع له بعض المال. إن أحبها وعلم من نفسه أنه سيمسكها ويتقي الله فيها أمسك، وإلا صرحها. قال: ولهذا قال: ولا تمسكوهن ضرارا، أي مضارة بهن، لتعتدوا في فعلكم هذا الحلال إلى الحرام. فالحلال الإمساك بالمعروف، والحرام المضارة. فإما أن تمسك زوجك بمعروف، وإما أن تسرحها بإحسان. فإمساكم بمعروف أو تسرحهم بإحسان، هذا شأن الصالحين. إن أحبها أكرمها، وإن كرهها لم يضر بها، سرحها بمعروف بإحسان. لكن بعض الناس لضعف إيمانه لما عنده من الشر يضغطها. بعضهم يقول: هو يهودي بن يهودي ما طلق. يقول: أنت ما قمت ما أوجب الله عليك نحو هذه المرأة، قصرت في حقها، دفعت كذا وكذا منهم. بعضهم يضيف هذه الكلمة يقول هو يهودي ابن يهودي ما طلقها، يتركها بسبب الجشع. وبعض النساء ربما أهلها أخذوا أموالا كثيرة من المهر، يعني في حين المهر، فذاك يرد السيئة بسيئة، ربما أرهقوه بكثرة الأموال بكثرة الالتزامات بكثرة كذا بكثرة كذا، كيف طلق؟ دفعت كذا وكذا، فيسيء إليه. الله المستعان. والذي ينبغي الرفق في المهر وعدم المغالاة وإحسان العشرة، والمخالفات الشرعية ليس من ورائها إلا الشر، ليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم. قال قوله ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، ولو كان الحق يعود للمخلوق فالضرر عائد إلى من أراد الضرار، ولو كان الحق يعود للمخلوق الضرر عائد إلى من أراد الضرار الضرار للمرأة. ولا تتخذوا آيات الله هزوا، لما بين تعالى حدود لما بين تعالى حدوده غاية التبيين، وكان المقصود العلم بها والعمل والوقوف معها وعدم مجاوزتها، لأنه تعالى لم ينزلها عبثا بل أنزلها بالحق والصدق والجد. نهى عن اتخاذها هزوا، أي آية الله آياته، نهى عن اتخاذها هزوا أي لعبا بها، وهو التجري عليها وعدم الامتثال لواجبها، مثل استعمال المضارة في الإمساك أو الفراق أو كثرة الطلاق أو جمع الثلاث أي في مجلس، والواحدة تكفي. والله من رحمته جعل له واحدة بعد واحدة رفقا به وسعيا في مصلحته، أنه يطلق الطلقة الأولى ثم المرأة تعتد، ثم يطلق الثانية ثم تعتد، ثم الثالثة، ولا عدة بعدها بالنسبة لأقصد لا رجعة بعد الثالثة إلا بعد أن تنكح زوجا غيره. قال وقوله واذكروا نعمة الله عليكم عموما باللسان، واذكروا نعمة الله عليكم عموما باللسان، عموما باللسان حمدا وثناء، وبالقلب اعترافا وإقرارا، وبالأركان بصرفها في طاعة الله. هذا هو شكر النعمة، أن تشكرها، أن تذكرها، وذكرك للنعمة يحملك على شكرها، تشكرها بلسانك حمدا وثناء، وبقلبك اعترافا وإقرارا، وبأركانك أي بجوارحك أن تصرف تلك النعم في طاعة الله، تستعملها في طاعة الله. وقوله وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة أي السنة، اذكروا نعمة الله عليكم، من نعمة الله عليكم إنزاله عليكم الكتاب وهو القرآن، والحكمة وهي السنة. قال اللذين بين لكم بهما طرق الخير ورغبكم فيها وطرق الشر وحذركم إياها وعرفكم نفسه ووقائعه في أوليائه وأعدائه وعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. وقيل المراد بالحكمة أسرار الشريعة، فالكتاب فيه الحكم، والحكمة فيها بيان حكمة الله في أوامره ونواهيه، وكلا المعنيين صحيح. المراد بالحكمة السنة، وأيضا في الكتاب والسنة أسرار عظيمة، حكم جسيمة. قال ولهذا قال تعالى يعظكم به أي بما أنزل عليكم، وهذا مما يقوي أن المراد بالحكمة أسرار الشريعة، لأن الموعظة ببيان الحكم والحكمة والترغيب أو الترهيب والترغيب أو الترهيب، فالحكم به يزول الجهل، فالحكم به أي بالقرآن يزول الجهل، والحكمة مع الترغيب يوجب الرغبة، والحكمة مع الترهيب يوجب الرهبة، والإنسان يستعمل في الموعظة الرغبة والرهبة، الرهبة في موضعها يعني في موضعها إذا استدعى ذلك، والرغبة كذلك لها أثرها العظيم. قال وقوله واتقوا الله أي في جميع أموركم، واعلموا أن الله بكل شيء عليم، فلهذا بيّن لكم هذه الأحكام بغاية الإتقان والإحكام، التي هي جارية مع المصالح في كل زمان ومكان فله الحمد والمنة.